السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول آيات من سورة المائدة بالتفسير والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة في بيان المحرمات التي حرمت علينا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الآية، قوله تعالى حرمت عليكم، هذا كما يقول العلماء نص قطعي الدلالة في التحريم، فهناك مسائل التحريم فيها ورد بنص قطعي واضح الدلالة، وأمور أخر ظنية الدلالة. فمثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة نص قطعي الدلالة في تحريم الميتة، أما إذا سألنا سائل ما حكم السجائر مثلا نقول إنها حرام، لكن النص فيها ليس بقطعي الدلالة، إنما هو كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فيقال إن النص ظني الدلالة. إذن حرمت عليكم الميتة، وهي من مات حتف أنفه، وهذا ويستثنى من الميتة ميتتان، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. فالسمك الميت حتى الطافي على وجه الماء حلال لنا، وكذلك الحيتان التي ماتت في البحر حلال لنا أيضا، وكذلك ميتة الجراد، فالجراد الميت حلال كذلك. هذا أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وله حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ذلك استثنى من الميتة شيئان هما السمك والجراد، فالميت من السمك والميت من الجراد كلاهما حلال لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يخفى أن له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدم فالدم أيضا أحل منه، الدم الذي هو الكبد والطحال، فالكبد دم متجمد فهو حلال لنا بنص كلام ابن عمر رضي الله عنهما الذي له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وكذلك الدماء المتعلقة باللحوم التي هي في العروق بعد ذبح الذبيحة، هذه معفون عنها. أما المحرم فالدم المسفوح، أي الدم السائل الذي يجري، الدم الذي يكون كثيرا. أما الدم الذي في اللحم بعد الذبح، يكون هناك عروق في بعض اللحم بها بعض الدم، عند الطهي تزول بإذن الله وتكون زبدا على وجه الماء على وجه المرق، فهذا معفون عنه والله أعلم. وكذا حرم علينا لحم الخنزير، قال تعالى في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أما قوله تعالى وما أهل لغير الله به، أي وما ذبح على غير اسم الله سبحانه وتعالى ولم يقصد به وجه الله عز وجل، إنما ذبح لصنم من الأصنام أو لطاغوت من الطواغيط أو لجني أو لغير ذلك. أما المنخنقة فالتي تموت خنقا، الدابة التي تموت خنقا محرمة، والموقوذة التي تموت بعرض المحراب التي تضرب بعرق من خشب على سبيل المثال فتموت، والمتردية التي سقطت في بئر فماتت، والنطيحة التي نطحتها أخرى فقتلتها. قال تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي والتي عاد عليها الذئب أو التي هجم عليها الأسد فأكل منها جزءا، إلا ما أدركتموها حية فذبحتموها فهي حلال لكم بذبحكم إياها. أما التي أكلها السبع فأماتها وبقي منها جزء فهذا الجزء محرم علينا. قال تعالى: وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. كانت الأنصاب يذبح عندها للآلهة للأصنام والأوثان، فهذه أيضا لكونها لم تذبح لغير الله عز وجل فيها محرمة. وكذلك حرم علينا الاستقسام بالأزلام. أما الأزلام فهي أقداح ثلاث. كان الرجل إذا أراد أن يسافر أو أراد أن يتزوج أو أراد أن يعمل أي عمل ما في الجاهلية يأتي بهذه الأقداح الثلاث: قدح مكتوب عليه افعل، آخر مكتوب عليه لا تفعل، ثالث أبيض لا شيء عليه، ثم يديرها كما تدار الرحى ويجعل سهما ثابتا. فإذا وقف القدح الذي فيه افعل عند السهم سافر أو تزوج، وإذا وقع الحجر الذي فيه لا تفعل لم يفعل لم يسافر، وإذا وقع القدح الأبيض أعاد الكرة من جديد. فهذا يسمى استقسام بالأزلام، وهو محرم كما في الآية الكريمة: وأن تستقسموا بالأزلام. لكن هناك فارق بين هذا وبين القرعة. فالقرعة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
يا شيخ، عندي سؤالين في مجال.
تفضل
يا شيخ. صلاة قيام الليل، هل هي قراءة القرآن جهري أم سري؟ والسؤال الثاني، صلاة الوتر، أنا حبيت صلي قيام الليل وراحت عن صلاة الوتر، قضاء يجوز قبل صلاة الفجر أم بعد صلاة الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما صلاة الليل هل هي جهرية أم سرية؟ الأمر في ذلك كله واسع. أما إذا كنت تصلي في جماعة فارفع صوتك بالقراءة، أما إذا كنت تصلي منفردا فالأمر في ذلك واسع. قال: قد كان عمر رضي الله عنه يرفع صوته شيئا بالقراءة في صلاة الليل، وأبو بكر رضي الله عنه كان يسر بها، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر، أي معللا سبب رفع صوته بالقرآن: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني أوقظ النائمة وأطرد الشيطان. وقال أبو بكر: يا رسول الله، لقد أسمعت من ناجيت، يعني أنا أخفض صوتي والله يسمعني. فأمر النبي أبا بكر أن يرفع قليلا، وأمر عمر أن يخفض قليلا. وعلى كل فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. أما عن الوتر، إذا فاتك، إذا قمت من الليل وأذن المؤذن لصلاة الفجر ولم تكن أوترت، فلك أن توتر قبل صلاة الفجر، وقد ورد هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا. وإذا قضيته بعد الفجر أيضا، إذا قمت وجدت الناس يصلون الفجر فقضيته بعد الفجر جاز لك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هذا. وإن قضيته بعد طلوع الشمس جاز كذلك، على خلاف بين العلماء هل يكون شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، أم يكون وترا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. فالأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. أرجع إلى التأويل، تأويل قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. أقول وبالله تعالى التوفيق، لا يدخل في الاستقسام بالأزلام، لا تدخل القرعة في المشكلات، لا تدخل في الاستقسام بالأزلام، فالقرعة في المشكلات جائزة. قد قال تعالى في شأن يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. وأيضا قال تعالى في شأن كفالة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله أو الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم عليه. وفي رواية: لا كانت قرعة. فعلى ذلك الاستقسام بالأزلام جائز، عفوا، الاستقسام بالأزلام غير جائز، لكن القرعة في المشكلات جائزة للأدلة التي سمعت. أما الاستقسام بالأزلام فمحرم قطعا، والله المستعان. قال تعالى: ذلكم فسق. قيل: الاستقسام بالأزلام فسق، وقيل: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فسق. ومعنى الفسق الخروج عن الطاعة، ولا يخفى أن هناك فسق دون فسق، فسق مكفر بمعنى الكفر، وفسق دون ذلك. ودل على هذا قوله تعالى في شأن قوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وهم كفار. أما الدليل على أن هناك فسق ليس بكفر فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، فهذا ليس بكفر، والله أعلم. قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم، أي ذلكم الاستقسام بالأزلام فسق. وقيل ذلكم أي أكل الميتة والدم إلى آخره فسق. قال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قيل معناها: اليوم يئس الذين كفروا من رجوعكم عن دينكم. اليوم يئس الذين كفروا من رجوعكم عن دينكم إلى دين الكفر، كذا قال فريق من المفسرين. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وهكذا يجب أن نكون: لا نرهب إلا الله ولا نخشى إلا الله. قال تعالى: وإياي فاتقون وإياي فارهبون إلى غير ذلك. وقال هنا: ولا فلا تخشوهم واخشوني. وفي آية أخرى: فلا تخشوا الناس واخشوني. فهذا يجب أن يكون فينا، ويجب أن نتعلمه ونعلمه أبناءنا، أننا لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى، فلن نصاب بضر إلا إذا قدر علينا ذلك، ولن يصرف عنا ضر إلا إذا قدر لنا ذلك. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم، هكذا نزلت. قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، في كتاب الله آية، أو في كتابكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: هي قوله اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، أي هو ذو شأن عظيم عندنا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ما المراد بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ لأنه من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بعد نزول هذه الآية بما يقارب 67 يوما، أو 63 يوما، ذلك لأنها كانت في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع بما يقارب شهرين. فكيف إذن يتوجه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ السلام عليكم. كيف يتوجه؟ قوله تعالى السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا بارك الله فيك.
وفيك الله يحفظك.
معلش يا شيخنا كان في استفسار بس كنا عايزين نطمن على الشيخ أبي إسحاق عشان لم يظهر من فترة. وكان ليه سؤال بس بعد إذن حضرتك الله يبارك لك.
اتفضل.
جزاك الله خيرا. كنت عايز أشتري كمبيوتر حضرتك بالقسط.
أيوه.
فاللي أنا سمعته اللي حضرتك عايز ياخد الفايدة على المبلغ المتبقي بعد القيمة. مش على الفايدة مش على المبلغ كله. يعني بيحط الفايدة على حسب المقدم اللي أنا بدفعه. فما رأي حضرتك؟
لا عفوا الصورة غير واضحة.
حضرتك بيقول لي هتدفع مقدم قد إيه؟ فبيحط الفايدة على مبدأ المبلغ المتبقي.
لا عموما أنت ليس لك دخل بالفايدة أو غيرها.
اسأله
سؤالا محددا.
أيوة شيخ.
أنا سأدفع مبلغ كذا كذا وأقسط الباقي. بكم الكمبيوتر على جملة بهذه الطريقة؟ تفصيلاته راجعة إليه. لكن أنت اسأله سؤالا. أنا سأشتري منك كمبيوتر مثلا. سأدفع 1000 الآن و1000 على 6 أشهر. أو الباقي على 6 أشهر. بكم هذا الجهاز؟ هو يحدد لك السعر بطريقته الخاصة. يرتب كيف يشاء، لكن أنت لك النتيجة النهائية.
نعم جزاك الله.
غير ذلك لا.
جزاك الله. يعني حضرتك وأنا الكمبيوتر تقريبا عامل حوالي 3000، بيقول لي أنا باخد على 1300 مثلا.
لا هذا التفصيل لنفسه.
يعني دي حاجة ما تدرنيش أنا.
لا هو يفصل بينه وبين نفسه كيف يشاء. أنت في الأول قل له بكم تبيعني هذا الكمبيوتر مع أني سأسدده على النحو التالي.
نعم.
وبين له طريقتك ويحدد لك السعر إجمالا.
جزاك الله خيرا شيخنا.
وياكم. أما عن الشيخ أبي إسحاق حفظه الله فالذي أعلمه أنه الحمد لله بخير، ولكن قد يكون السكوت منهجا لبعض أهل العلم في بعض المسائل والله أعلم. أرجو إلى التأويل. تأويل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. سؤال مطروح. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام مات بعد ذلك بما يقارب أو يزيد على شهرين، فكيف وقد نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم آيات في هذين الشهرين وتكلم ببعض الأحاديث في هذين الشهرين؟ فكان من اللازم إذن توجيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فهنا قال بعض أهل العلم اليوم أكملت لكم دينكم، قيل أكملت لكم حجكم، قال البعض هنا الحج عرفة، وقال فريق من العلماء اليوم أكملت لكم دينكم أي أصول دينكم وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. له أصول في الآيات التي نزلت قبل هذه الآية، له أصول في الآيات التي أو له. السلام عليكم. السلام عليكم.
مرحبا بشي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخي الحبيب.
تفضل. تفضل.
الشيخ.
نعم تفضل.
الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
الله يحبك كل مولاي.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
أحبك وأحب الدين.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
بتعرف وش في دقيق؟
نعم.
لو سمحت ما هي أفضل طريقة؟ ما هي أفضل طريقة لحب كثير من عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاجتهد في أن تحفظ على يد شيخ معلم من قدر استطاعتك، واقرأ في صلاة الليل ما تحفظه في النهار، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أو المعقلة إن تعهدها أمسكها وإلا ذهبت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر وإذا لم يقم به نسي. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بص فضيلتك أنا عايز أستشير حضرتك في ابني لقى، بس جاوبني بعد البرنامج بعد المكالمة
إن شاء الله.
حضرتك ابني لقى 500 ل 30 جنيه في الشارع.
طيب
فهو بلغ تنا كل الفاتحين محلات في الشارع ان حد لو سأل يعني يقول لي امرت المحفظة دي وانا اديها له بس. فما راح بعد كده حضرتك روحتي سألت او محدش سأل فانا مش عارفة اعمل ايه فيها. والسؤال التاني حضرتك والسؤال التاني لو واحدة خدتني تستشيرني في السوق اني عادة تشتري حاجة وهي كان خلاص عادة تشتريها وانا قلت لها لا دي الحاجة دي مش كويسة هل ان انا قطعت رزق اللي هتشتري هي منه؟
انتهيتي؟
ايوه حضرتك. وبعد كده ممكن اخد تلفون حضرتك الخاص يعني؟
خذيه من الاخوة لا حرج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم اتفضل الاتصال الاخر اتفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ العزيز؟
الحمد لله بارك الله فيك.
عندي ثلاثة أسئلة ممكن.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لقضية التأمين أحيانا مثلا يحمل شاحنات من الصين فيكون فرق هناك بالسعر مثلا يكون بدون التأمين 5000 دولار وإذا كان بالتأمين 6000 دولار. هذا سؤال واحد.
يعني أنت تسأل عن ماذا يعني؟ عن اشتراكك
على عن تأمين على الشاحنات اللي يحمل من الصين مثلا.
تفضل تفضل.
أحيانا يحمل شاحنات بدون التأمين يكون بسعر وبتأمين يكون بسعر أعلى. ترى يا أوجه الحلو الحرام في فلان مثلا.
تفضل.
السؤال الثاني احيانا في العراق تقام مناسبات احتفال بميلاد المولد النبوي واحيانا يوزع حلوى في هذه المناسبات هل توزيع اكل الحلوى حرام ام لا في هذه المناسبه؟
انتهيت.
السؤال الثالث حديث تحريك الاصبع في التشهد وحديث النزول الى الركبه ايهما اصح اثبت؟ بارك الله فيكم
وفيكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فعن الاخت التي وجد ابنها 470 جنيها وعرفتها ولم تجد لها صاحبا فاستمري في التعريف لمده سنه ان جاء صاحبها في خلال هذه السنه اعطيتيها اياه وإن لم يأتي صاحبها استمتعت بها فهي لك. أما عن التي استشارتك بعد أن كادت أن تتفق على الشراء استشارتك في شأن السلعة فأخبرتيها بأن السلعة ليست بجيدة فهل أنت قطعت رزق الشخص؟ كلا بل أنت ناصحة والنصيحة مطلوب أداؤها فإن النبي عليه الصلاة والسلام أو الإشارة مطلوب أداؤها لأن النبي قال من حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح له. أما على الأخ السائل عن قضية التأمين فإذا كان بإمكانك الابتعاد عن التأمين ابتعدت أما إذا ألجأتك ضرورة إليه فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما أكل حلوى المولد فليس ذلك بحرام. أما تحريك الإصبع في التشهد فأرى أن الرواية بتحريك الإصبع هكذا أو هكذا الرواية شاذة إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه في الصلاة لكن لفظة يحركها لفظة شاذة والله أعلم. أما النزول بالركبة أصح أم باليدين فيرى الجمهور أن النزول بالركبة هو الأولى والأخبار الواردة عن رسول الله في هذا الباب ضعيفة إنما ورد عن عمر أنه كان ينزل بركبتيه وعلى هذا جمهور العلماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اللهم لك الحمد.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال بس.
تفضل.
انا متزوج وكنت حالف على مراتي ما تروحش مكان كنت حالف عليها بالطلاق ما تروحش مكان
وبعد
فجت في ظروف خارج عن ارادتها في المكان ده فبعد اذنك ايه كفاره الحلفان ده؟ وهل بعد مثلا انا بعد ما اعمل الكفاره مثلا ممكن هي تروح المكان ده بعد كده خلاص عادي ولا ايه الشرع كده يعني؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فارى انك تكفر عن يمينك وتذهب زوجتك الى هذا المكان ولا يقع بذلك طلاق. هذا ما اختاره من اقوال العلماء في هذه المساله، أن هذا طلاق معلق يكفر صاحبه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، فلتذهب بعد ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ازي صحتك؟
الحمد لله بارك الله فيك.
يا شيخ، بالنسبة للخروج على الحاكم، ما حكم الخروج على الحاكم؟ وبالنسبة في قصة لإمام من الأئمة الأربعة أنا سمعتها ولكني لست متأكدا منها، أن إماما منهم يعني سجن والناس يعني أرادت أن تحث على الخروج على الحاكم ولكنه رفض، حتى خرج يعني بإرادة حاكم آخر يعني تولى الخلافة بعد السابق الظالم له.
إجمالي القول كتقعيد عام، لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله في برهان، وكانت المفسدة التي ستحدث أقل من المصلحة المتوقعة، فبهذين القيدين يتم هذا الخروج، أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله في برهان، وأن تكون المصلحة المتوقعة أكبر بكثير من المفسدة التي تترتب، فبالقيدين معا يجوز الخروج. أما إذا كنت تقصد ما يحدث فكان من الأولى الإفصاح عن السؤال بوجهة أخرى والله أعلم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ما المراد بإكمال الدين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد نزول الآية بشهرين أو ب63 يوما، فما المراد إذن بإكمال الدين؟ وقد قال النبي بعض الأحاديث في هذه 60 يوما، وأيضا نزلت عليه بعض الآيات. فمن العلماء من أول الآية اليوم أكملت لكم دينكم قال حجكم، واستدل بحديث الحج عرفة. ومن العلماء من قال الآية على حقيقتها، فأصول الدين قد كملت عند نزول هذه الآية، والذي نزل بعد ذلك له أصل فيما مضى. فإذا كانت هناك وصايا بالصلاة مثلا، فهنالك وصايا بالصلاة قبل نزول هذه الآية، فهذا توجيه ثان والله تعالى أعلى وأعلم. هذا قوله تعالى اليوم، أي كان يوم عرفة، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني بإنزال القرآن عليكم وببعثة النبي إليكم وبأدائكم فريضة الحج التي افترضتها عليكم، ورضيت لكم الإسلام دينا، واخترت لكم دين الإسلام دينا تتدينون الله به، ذلك فضل عظيم من الله، فإن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد قال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا عم هشام مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
وعليكم السلام. لا ولا حضرتك ايه
اخفض
يا هشام مصطفى.
اتفضل اخفض التلفزيون شويه بعض الشيء.
ايوه طيب احنا دلوقتي عندنا 3 عيون تراب مسحومين بالاموات يعني بتاعتهم وعايزين نبني لحم ريحهم وننقل العظم فيهم، هل يصح ولا ما صحش؟
يصح يصح.
طب على التلفزيون طيب ماشي ربنا على السؤال كده
يصح يصح يصح. سمعتني؟ يصح بارك الله فيك. أرجع إلى ما كنت بصدده من تفسير قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا الإسلام دينا فالحمد لله الذي وفقنا لهذا الإسلام لهذا الدين القيم، ولقد أوصى الأنبياء أبناءهم وأممهم بذلك. قال تعالى في شأن يعقوب عليه السلام إذ قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهكذا تبع أبناؤه هذه الوصية. لما سألهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي فضيلة الشيخ عندي سؤال دلوقتي في تنظيم النسل. أنا عارفة أن تحديد النسل حرام، لكن أنا أقول أن أنا هجيب طفلين أو ثلاثة وهقف على كده، فهل ده حرام؟ ده أول شق من السؤال. ثاني شق لو الظروف مش مادية، ظروف مادية دي بإيد ربنا، لكن لو في ظروف تانية أنا مش عايزة أنجب بسببها، يعني إن أنا شايفة مثلا إن الأب لا يصلح أو أي شيء من هذا القبيل، فهل ده حرام لو أنا أوقفت النسل بعد طفلين أو ثلاثة؟
بمعرفة الزوج أو يعني الزوج يعلم؟
أو معرفة الزوج.
طيب عفوا، السؤال الأول هو نفس السؤال الثاني ولا بينهما تغير؟ يعني السؤال الأول هو نفس الثاني.
السؤال الأول هو تحديد هو الفرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل. أما السؤال الثاني فهو لو بسبب ظروف مش مادية فهل ده حرام ولا حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلى ما يقول البعض إن تنظيم النسل هو أن تجعل بين كل طفل وطفل مدة تسمح للأم باستجمام صحتها وتسمح للطفل بالنمو والرضاعة. فيقول البعض إن تنظيم النسل يخضع لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أما تحديده فهو عدم الزيادة على عدد معين من الأبناء أو البنات، كذا قال البعض. أما ما سألت عنه من رغبتك في تقليل النسل لعلة من العلل، إن كانت العلة مقبولة فإلا إذا كانت تخدش في المعتقد فجائز ذلك، لكن جائز مع الكراهة، لأن النبي قال تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام عليكم شيخنا.
الحمد لله تفضل.
ازي حضرتك؟
الحمد لله تفضل.
ربنا يديك عنا خير.
وياكم.
بالنسبة لحضرتك لصبغ اللحية بالسواد أو تحضرها بالحناء السمراء جائز ولا جائز؟
صبغ اللحية بالسواد فيه قولان للعلماء، أحدهما المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أبي قحافة والد أبي بكر وكان شيخا كبيرا وأتى النبي كأن رأسه كالثغام بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لفظة وجنبوه السواد اختلف في تصحيحها، لكن الذين صححوها بنوا حكما عليها وهو المنع من السواد. أيضا ورد حديث آخر سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث متكلم في سنده من أجل راو يقال له عبد الكريم، اختلف في تعيينه هل هو الجزري الثقة أو الكذاب ابن أبي المخارق. على كل يبدو أنه الثقة، لكن هنا تعكيران على الحديثين، كلاهما فقهي وحديثي. أما الأول فمن العلماء من ضعف لفظة وجنبوه السواد وقال إن صحت فهي خاصة بالشيخ الكبير الطاعن في السن، والرواية الأخرى قال إن سبب حرمانه من الجنة ليس هو الصبغ بالسواد، إنما الصبغ بالسواد علامة من علاماتهم، كما قال النبي في شأن الخوارج سيماهم التحليق. فهذه المسألة بشيء من الشرح. ويرى البعض جواز الصبغ بالسواد لأن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر كانوا يصبغون بالسواد، قيل كانوا شبابا، أما أبو قحافة فكان شابا. على كل اتقاء للشبهات ابتعد أنت يا رجل عن الصبغ بالسواد، ابتعد عن الشبهات والمحرمة، ابتعد عن الشبهات. أما النساء فلهن ذلك ما لم تدلس بذلك على خاطب وما لم تتبرج بذلك لرجل أجنبي. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، أنا تم معك زواجي لكن يعني لم ندخل بعد، فأنا عايز أعرف الحدود الشرعية، يعني لما يجي عندنا وكده أخذوا بيه ولا لا
وكدا. لا، الخلوة، الخلوة هي المعلنة التي هي بعد الزفة، بعد الزفاف.
أي.
أما الآن فلا يغلق عليكم باب لا يغلق عليكم باب للمترتبات الشرعية.
نعم.
فالآن يكون هناك فارق بين العقد والبناء.
أيوة.
فالبناء إذا أغلقت الأبواب وأرخيت السطور فالصداق سيجب وسنقع في مشاكل شرعية. فالآن ميزي بين العقد وبين البناء، فلا تغلق الأبواب، جعليها مفتوحة إلا عند البناء المعلن لدى الناس حتى تترتب الأحكام الشرعية الأخرى في المدخول بها. بارك الله فيك. السلام عليكم. أرجع إلى قول الله تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد تقدم أن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا فمن ثم إذا كان ربنا والحمد لله رضي لنا الإسلام دينا، فكيف نعدل عنه إلى شعارات وأديان واردة من دول الكفر كالاصطلاحات الباطلة المستحدثة، كاصطلاح العلمانية، كاصطلاح الديمقراطية، كاصطلاح الليبرالية التي ينعق بها الناعقون وينبح بها النابحون. فجدير بنا أن نتقي الله في أنفسنا، في هذه الشعارات الباطلة يلزمنا أن نوصفها توصيفا شرعيا حتى تأخذ حكمها الشرعي اللائق بها. فمعنى الديمقراطية بإيجاز حكم الشعب للشعب، أي اتباع هوى الشعب، وهذا ضلال، فإن رب العزة قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعلى ذلك فتوصيف الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، الشيء الذي يرتضيه الشعب يحكم به، وهذا ضلال، لأن الذي يرتضيه الله هو الذي يحكم به ليس الذي يرتضيه الشعب. هذه عن الديمقراطية، فعليه لا يجوز اعتناقها إنما يعتنق دين الإسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هل يجوز يا شيخ الشراء أسهم في البورصة ثم بيعها مرة أخرى تاني بعد ارتفاع أسعارها؟
أنصحك. أبارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رزقنا الله وإياك والمسلمين والمسلمات الذرية الصالحة. أما عن سؤالك أنصحك بالابتعاد عن البورصة بكل أشكالها، بارك الله فيك. أرجع إلى ما كنت بصدده من توصيف هذه الاصطلاحات المعاصرة كالعلمانية أيضا، فالعلمانية قصر الدين على العبادات، ولا دخل للدين في اقتصاد ولا في سياسات ولا في حدود ولا في معاملات إلى غير ذلك. وهذا أيضا ضرب من الضلال، أستطيع أن أوصفه بأنه إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض. وقد قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أما الاصطلاح الثالث وهو اصطلاح الليبرالية التي هي التحرر الانسلاخ من الدين، فهي إذن الليبرالية انسلاخ من الدين. وقد ضرب مثل للمنسلخ من الدين بالكلب، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس عايز أسأل عن حلي مدخول للحج، هل عليه زكاة ولا لا؟
حلي مدخر للحج؟
أيوة.
ما دام في حوزتك أخرج عنه زكاة. ما دام في حوزتك أخرج عنه زكاة إذا بلغ النصاب وحال
عليها. تمام. لو في حوز زوجتي.
هو أيضا هو ذهبها ولحجها، ما دام عندها تخرج عليه الزكاة إذا حال عليه الحول هو عندها.
مرة واحدة ولا أكثر من مرة؟
كل سنة. الرأي القائل بأنه مرة واحدة في العمر رأي تالف ضعيف وليست له أي أدلة. يعني هناك قولان، إما عليه وأما ليس عليه، هذان القولان القويان. أما مرة واحدة في العمر فقول منقول عن الشعبي وهو قول ضعيف تالف لا مستند له. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
وإياكم. أرجع إلى ما كنت بصدده من أن هذه الشعارات المستحدثة الباطلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا عايزة أستفسر بس عن حاجة. أنا عندي مبلغ حاطاه في بنك إسلامي، وعندي بنت على وش جواز وبنت صغننة وشاب، اللي بيجي لي العائد ده يا دوبك بيكفينا في المعيشة. يعني ينفع نطلع زكاة ولا وعلينا ديون كمان؟
يا أختي في أمران. الأمر الأول البلية التي ذكرتيها وهي ادخار المبلغ
في بنك.
كل البنوك مثل بعض، اسحب المبلغ من البنك فهو ربا. ثانيا إن كان المال لكل فرد منكم مستقل، يعني مالك أنت الشخصي يبلغ النصاب، ومال البنت الشخصي يبلغ النصاب، ومال الولد الشخصي يبلغ النصاب، فعلى كل منكم زكاة. أما إذا كان المبلغ الخاص بكل منكم لا يبلغ النصاب ليست عليه زكاة. بارك الله فيك. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن هذه الشعارات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، في واحدة تركت الصلاة خالص، وبعدين هي أصلا تعبانة نفسيا جدا من أهلها وبتكرههم كره شديد يعني، وبعدين هربت منهم، وبعدين هي رجعت تاني، وبعدين
على كل. وقد قطع اتصال الأخت المتصلة، فلعله يبدو من سؤالها ما ما الحكم في الصلوات التي تركت عمدا؟ فإذا كان هذا سؤالها فجوابه بالله تعالى التوفيق إن رأي جمهور العلماء هو إعادة تلك الصلوات، تعيدها بالكيفية المتيسرة لها، والله أعلم. أرجو إلى ما كنت بصدده من هذه الشعارات المنمقة التي ظهرت علينا في هذه الأيام، ديمقراطية، علمانية، ليبرالية، كلها شعارات من شعارات الكفار يحرم اعتناقها وتحرم المناداة بها، فإنها دائرة بين انسلاخ من الدين وهو الليبرالية، وبين إيمان بالبعض وكفر بالبعض من آيات الله وهو العلمانية، وبين اتباع الهوى الذي هو الديمقراطية. فأشهد الله ثم أشهد إخواني المسلمين أني بريء من هذه الاصطلاحات الباطلة، أشهد الله على براءتي منها، وأدعو إخواني إلى الكفر بهذه الاصطلاحات الباطلة، فإنها منمقة ومزخرفة قد يغتر بها البعض. ولقد ورد أن أقواما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فكذا انسحب هذا على أبواب المعتقدات. أعود فأقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فرضينا يا ربنا بما رضيته لنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت يا شيخ حماتي. ألو.
نعم.
لو سمعت يا حماتي يا شيخ قاعدة لوحدها في البيت اللي أنا قاعدة فيه.
وبعد؟
في البيت اللي أنا قاعدة فيه.
وبعد ذلك؟
بس أنا يعني خايفة أتحسب عنها، بس هو لقيت بيأتيها يعني مصروفها وبيأتيها كل الفوزيحة.
حماتك في البيت الذي أنت فيه، ما السؤال؟
أنا أتحسب عنها حطتك.
أنت ذكرت أن حماتك جلسة، ما اتضح لي سؤالك؟ لم يتضح.
أيوة القاعدة في البيت لنا يعني عايشين في بيت واحد.
ما السؤال؟
عايشين في بيت واحد بس هي يعني قاعدة لوحدها، وأنا أتحسب عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فشخص متزوج بامرأة وأمه في سكن مجاور، أمه تجلس وحدها والزوج والزوجة مع بعضهما، هذه في شقة وهذه في شقة، إن كانت الأم مطمئنة على نفسها، أي حماتك مطمئنة على نفسها وراضية بذلك وليس هناك خوف عليها فهذا جائز، أما إن كانت خائفة أو قلقة من وجودها بمفردها فالأولى لابنها أن يؤمن لها مكانا تطمئن فيه، سواء معها معه أو أي مكان تطمئن فيه، حتى لا تسخط عليه أمه ويكون لها عذر شرعي في التسخط عليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله حضرتك، احنا يعني كان في اشكال كده مع يعني شغل معانا مع الوالد،
وبعد
فحلفت ثلاثة اربع طلقات خمس طلقات عشر طلقات ان انا بشتغل في الزرعة معه، ف يعني ونهاردة عشان اطيحهم، ده الكلام ده كان في إشكال، وعشان أرجع أطيحهم فقلت خلاص بقى أنا أكفر عن الطلقات دي، فالتكفير بتاعهم إزاي؟ حكمهم إيه؟
كفارة يمين، كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين.
يفترض يمين؟
نعم، كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من طعامك المتوسط. إذا قال الشخص مثلا عليه الطلاق ما يعمل مع ولدي في المزرعة، وبعد عليه الطلاق ما يعمل مع ولدي في المزرعة، كرر ذلك مرارا، هي كفارة واحدة على الصحيح، كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، والله أعلم. أرجع إلى التفسير، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال تعالى: فمن اضطر ألجأته الضرورة في مخمصة، أي في مجاعة، فالمخمصة المجاعة. ومنه الحديث في شأن الطير: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو في الصباح جائعة وترجع بطانا ملئت بطنها. فقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة، أي فمن ألجأته الضرورة في مجاعة إلى أكل الميتة أو أكل الدم أو أكل شيء من المحرمات المذكورة غير متجانف لإثم، غير مائل ومحب لارتكاب الإثم، فأكل فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي فمن ألجأته الضرورة في وقت مجاعة إلى أن يأكل من الميتة أو من الدم أو من لحم الخنزير أو من المحرمات المذكورة ولم يكن مريدا للإثم، غير متجانف لإثم، غير مائل لفعل محرم ولا محب لفعل محرم، فإن الله غفور رحيم. فالآية إذن من آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وكقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب ذي القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة داعية إلى الله، مذكرة بتوحيده، مذكرة بذكره وسنة رسوله وكتابه. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة والسكينة وتغشان الرحمات وترتفع الدرجات وتصفو القلوب ويذكرون الله في من عنده. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. كذا فإن بكل صلاة نصليها 10 صلوات من ربنا، قال عليه السلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله. هذا وأوصي نفسي وأوصي إخواني برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فبه تدفع البلايا والنقم، وبه تستدر الأرزاق وتستدر النعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.